الحمد لله الذي أعطى ومنع وخفض ورفع ووصل وقطع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم وألهم وحكم وألزم وفهم وأفهم، بأمره جرى القلم ومن فضله سالت الديم، ذاق لطفه من به ألم ألم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام وأزكى من صلى وصام وحج وطاف بالبيت الحرام، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى ونجوم الاهتدى وأئمة الاقتداء ومن سار على دربهم واقتفى. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأحياكم، حياكم الله في مستهل هذا الدرس الجديد في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي سيرته أعظم سيرة وأجل مسيرة وأنقى سريرة، بعثته رحمة وكلامه حكمة. نسينا في ودادك كل غالي، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي، لنا شرف نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي حبا لي أقوام يأتون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. والله إن في قلوبنا من الشوق إلى لقياه والحنين إلى رؤياه ما لا يصفه الواصفون ولا يخطه الخاطون. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. فإن عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. أيها الأحبة، إن الحديث عن الحبيب حبيب، وإن الحديث عن العزيز عزيز. إننا نتحدث عن من هو أحب إلى أحدنا من نفسه وأهله ووالده وولده، حبا يدين الله جل وعلا به، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اليوم نبدأ مستهل هذه السيرة المباركة ونتكلم عن الأحداث الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن البدايات تدل على النهايات، ومن كانت له بداية مشرقة كانت له نهاية مشرقة بإذن الله. أيها الأحبة، قبل أن أبدأ لا بد أن نعلم قاعدة الاصطفاء. الله جل وعلا خالق كل شيء، فهذا الوجود كله لا يخرج عن أمرين: خالق ومخلوق. الخالق هو الله وحده، والمخلوق كل ما سواه، من الفرش، من العرش إلى الفرش، ومن الذرة إلى المجرة. الله خالق كل شيء، وهو سبحانه قد اختار من اختار واصطفى من اصطفى من خلقه. قال جل وعلا: الله يخلق ما يشاء ويختار. وإذا اختار الله شيئا اختار له، وإذا اصطفى شيئا اصطفى له. فانظر أخي الحبيب كيف كان ذلك الاصطفاء لنبينا المصطفى فوق المصطفين صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب وحال غريب. إرهاصات من قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. كلكم يعلم أيها الأحبة أن الأحابيش استولوا على اليمن وهم يدينون بالنصرانية، فلما رأى والي الأحابيش على اليمن حج العرب إلى مكة بنى كنيسة ضخمة زينها بأنواع الزينة كلها، وأمر العرب أن يحجوها ليصرف وجوههم عن البيت العتيق الذي بناه الخليل عليه الصلاة والسلام. ذلكم هو أبرهة الأشرم الحبشي. تأمل في هذه النقطة، أين الكنيسة؟ في أرض اليمن الذي كان يسمى اليمن السعيد، وكانت قوافل العرب تأتيه كل صيف أو كل شتاء، وبيت الله العتيق في أرض ليست بذات زرع ولا نهر ولا ماء، والناس يأتونه كل عام. النتيجة لم يقدم أحد من العرب لزيارة ذلك البناء الضخم الذي بناه أبرهة، إلا رجل واحد من كنانة رحل من أرض كنانة قريب مكة إلى اليمن ليعطي أبرهة رسالة. ما هي هذه الرسالة؟ دخل في الليل إلى هذه الكنيسة ولطخها أكرمكم الله بالعذرة وفر وعاد إلى بلاده. فغضب غضبا شديدا وأقسم ليهدمن الكعبة، وجيش جيشا عرمرما من اليمن إلى مكة، وقاده بنفسه. انتبه أخي الحبيب، العرب كانوا ثلاثة أوزاع: القسم الأول تحت سلطة الأحابيش في اليمن، والقسم الثاني تحت سلطة الروم في الشام وما حولها، والقسم الثالث تحت سلطة الفرس عند العراق وما حوله. أما بطن الجزيرة فلم يتولى عليهم أحرار. سار الجيش وسير معه الفيلة، وأخذ فيلا كبيرا ضخما يقال له محمود، وسار. حاولت القبائل العربية أن تعترض ذلك الجيش الذي قوامه 60,000 مقاتل، فدكدك الأرض ومن عليها، وما استطاعت أي قبيلة أن تقف أمام هذا السيل الجارف الذي يكتسح ما أمامه. لماذا؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليرى الناس قدرة الناس وقدرة رب الناس. سار حتى بلغ المغمس بجانب الجبل الذي قريب من عرفة الذي يقال له كبكب، ووقف في ذلك المكان لأن فيه فسحة للجيش. في هذا المكان كانت المراعي للقبائل الساكنة في الحرم وأطراف الحرم، فأخذ الجنود 200 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ركز معي قليلا، هذا كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ 1.5 شهر. بشهر ونصف، 571، في آخر شهر الله المحرم، فجاء عبد المطلب وكان عليه جلالة وله مهابة، فلما دخل على أبرهة هابه وأجلسه في مجلس كريم وقال له: ماذا عندك؟ قال: جنودك أخذوا أبعرتي 100 بعير، ردوها علي. قال: والله إني لما رأيتك هبتك، فلما تكلمت ذهبت عني هيبتك. قال: ولما؟ قال: تترك البيت الذي هو عزك وعز آبائك وتكلمني في 200 بعير. فقال له عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فأمر برد الأبعرة إليه، ثم أمر الجيش بأن يتحرك. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام لما بركت الناقة ماذا قالوا؟ قالوا: خلعت القصواء، صابها مرض مشهور في الإبل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما خلأت، ولكن حبسها حابس الفيل. لكن حبسها ماذا؟ حابس الفيل. إذن حصل آية عظيمة الآن في مقدم هذا الأمر، جاء حابس من الله فحبس الفيل، فكان إذا وجهوه إلى البيت لا يتحرك، وإذا صرفوه عن البيت قام يهرول. فلو كان عندهم عقل لعرفوا أنهم لا يستطيعون، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. في ذلك المكان أرسل الله عز وجل الطير الأبابيل من جهة البحر تحمل حجارة من سجيل من نار، كل عصفور معه 3 أحجار، حجران في يديه وحجر في منقاره. فكان الحجر يصيب الرأس فيشدقه ويثلقه ويموت صاحبه. فلما استوت تلك الفرقان العظيمة من الطيور الصواف أرسلت ما في أيديها من الحجارة، رجم، فأبيد خضراء ذلك الجيش واستؤصل شأفته، فما نجا منهم إلا أبرهة في ثلة قليلة من الجيش. ونجا سائس الفيل، خادم الفيل نجا فهرب إلى البيت، وأما بقيتهم فكما وصف الله، تركتهم الطيور كعصف مأكول. فرسى هلكا، وسلم البيت. لماذا؟ ليعلم البشر أن للبيت ربا يحميه. ركز معي قليلا، هذا البيت من الذي يهدمه؟ الحبشة أنفسكم. ذو السويقتين من الحبشة يهدمها حجرا حجرا ويأخذ كنزها إلى الحبشة. طيب سبحان الله، الآن أليس هم حبشة ومعهم فيل ومعهم جيش؟ لماذا لم يهدموا البيت؟ لماذا بينما في آخر الزمان يأتون أنفسهم ويأتي منهم رجل واحد صعيليك فيهدم البيت وينقضه حجرا حجرا؟ لأنهم لم يأذن الله لهم بهدمه، فما هدموه في ذلك الوقت. وفي آخر الزمان يأذن الله لهم بهدمه فيهدموه، وإذا هدموه خرب العالم، لأن هذا البيت ما بقي بقي العالم، فإذا هدم خرب العالم، لأن الله سمى قياما للناس، جعل البيت الحرام قيام، جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فما دام هذا البيت فالناس في غالبيتهم في عافية، وإذا هدم البيت زالت الحياة وأذن الله بخراب العالم. إذن العرب لا يستطيعون أن يردوا الجيوش الغازية لأنهم عرب، لكنهم يستطيعون أن يفتحوا الحصون المنيعة بالإسلام. فالعرب بالإسلام شيء، وبدون الإسلام لا شيء. هذه حقيقة يجب أن يعرفها العرب قبل غيرهم. نعم اختارهم الله فبعث منهم أفضل الرسل والأنبياء، وأنزل بلغتهم أشرف الكتب، وجعل حضارة الإسلام بلغتهم وثقافتهم، حتى أهل الجنة لغتهم اللغة العربية. لكن هذا إذا تمسكوا بالإسلام وتمسكوا بالقرآن واتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم، أما بدون ذلك فأنتم تنظرون. هل استطاعوا أن يصنعوا شيئا لأبرهة؟ هل استطاعوا أن يحققوا نصرا؟ حتى عن البيت العتيق لا يستطيعون. الأمر الثاني، ركز أخي الحبيب قليلا، عبد المطلب يقول أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، ثم أخذ بعبادة باب الكعبة وأنشد لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، فإن تركتهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. انتبه، هذا الدين وهذا البيت وهذا القرآن كل هذا يتولى الله حمايته. لا تقلق، لا تخف على الإسلام، خف على نفسك أنت. فالإسلام باقي ما بقي هذا العالم، مهما حاول الأعداء المتربصون أن يجدثوا دوحته لن يستطيعوا أبدا. انظر كم هي الهجمات من أجل التغيير المصحف، كم حاول الأعداء أن يعبثوا بالقرآن أن يزيدوا أن ينصروا أن ينقصوا أن يغيروا؟ هل استطاعوا؟ والله إنك لتقرأها الآن كما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة، والله لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا ولم يتغير حتى في الحركات والسكنات والشدات، ما استطاع الأعداء حتى أن يحذفوا شدة أو يقلبوا حركة من الحركات، فضلا أن يعبثوا بحرف أو كلمة أو آية أو سورة. إذن للقرآن رب يحفظه، للإسلام رب يحميه، فخف على نفسك، لا تخف على الإسلام، خف على نفسك أن تصرف عن الإسلام وأن تفتن في دينك فتقبض على غير ملة التوحيد. أما الإسلام فالله ناصره. لعلي أذكر لكم قصة حصلت لنا هنا في المدينة في عهد الملك العادل نور الدين زنجي. كان هذا الوالي العادل الصوام القوام يفتح في أرض الله ويجاهد، فنام نومة فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له في المنام ويقول له: أدركني يا نور الدين. فقام واستعاذ بالله ثم رجع فنام، فإذا هو يأتيه عليه الصلاة والسلام ويقول: أدركني يا نور الدين 3 مرات. قال: ممن يا رسول الله؟ قال: من هذين. فنظر فإذا رجلين، فركب وسار إلى المدينة وقال لوالي المدينة: اصنع لي مأدبة وادع لها كل الرجال في المدينة الأغنياء والفقراء. لا تعجبوا الآن، والله لو أردنا نعشي أهل المدينة ونغديهم ها تعبنا 1,200,000، لكن لو رجعنا قبل 30-40 سنة كان أهل المدينة لا يتجاوزون 10,000، وقبلهم كان 3,000. أهل المدينة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول المؤرخون كانوا قرابة 3,000. ركز معي. فجاء ونور الدين ينظر إليهم حتى انتهوا، قال: هل بقي أحد؟ قالوا: لا. قال: بقي؟ قالوا: لم يبقى أحد إلا رجلين عاملين حدادين لا يخالطان الناس. قال: علي بهما. فلما جيء بهما فإذا هما اللذين في الرؤيا. فلما حقق معهما اعترف أنهما جنديين أوروبيين جاءا من أوروبا لسرقة جثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرواة: فاستأجرا بجانب دار أبي أيوب. بعض صغار السن ما يعرفون دار أبي أيوب، لكن كبار السن يذكرون مكتبة عارف حكمة، معروفة يا إخوان كبار السن، نفس مكتبة عارف حكمة هي دار أبي أيوب أو الدار التي بجانبها حسب ما يقول الرواة. استأجر في هذا المكان يعني قبلة القبر من الجهة الجنوبية. فإذا هما قد حثرا خندقا حتى وصل إلى جثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما وقتلا. ودخل نور الدين الزنكي حتى وصل إلى القبر، بل بعض الروايات يقولون وصل إلى قريب الجثة، ولذلك يسمونه الشهيد لأنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعدله وأمر بضرب الرصاص حول القبر. وضرب الرصاص من ذلك اليوم إلى اليوم، حتى أنه لما حصل الزلزال في المدينة سمع أهل المدينة صوت الرصاص المضروب حول القبر. أعود، إذن الله حافظ دينه، فيا مسلم لا يهولنك ما تسمع. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله عاصم النبي حيا وميتا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. أي والله. نعود، إذن اختار الله لنبيه عاما حدثت فيه حادثة الفيل. اختار تلك السنة، وكان في السنة التي قبلها تزوج أبوه عبد الله من المرأة الشريفة آمنة بنت وهب من بني زهرة وقريش. أيها الأحبة، 12 فخر بنو زهرة، فخذ من هذه الأفخاذ، منهم سعد بن أبي وقاص، ولذلك يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليريني أحدكم خاله. عبد الله تزوج بالسيدة آمنة بنت وهب، فحملت منه بأطهر نسمة عرفتها الدنيا، فركب في عير إلى غزة. لماذا غزة؟ لأن العرب مرتبطين بهذه المنطقة أكثر من غيرها من المدن، بدليل أن هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام أين مدفون؟ في غزة. فركب في عير إلى غزة، وآمنة بنت وهب حامل. فلما عاد عرج على إخوانه بني النجار في المدينة. أين مساكنهم؟ مساكنهم هذه المنطقة التي ترون الآن، حول قباء مسجد الجمعة وما حوله، هذه مناطق بني النجار. وبنو النجار أفضل أفخاذ الأنصار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير دور الأنصار بنو النجار. فعرج عليهم وأحس بالتعب، فلما وصل إليهم أخذه المرض ثم مات ودفن بالمدينة، وزوجته حامل. فعادت العير لتخبر عبد المطلب بأنه قد مات أفضل أبنائه عنده وأبرهم به. فحزن عبد المطلب حزنا شديدا على موت أفضل أبنائه. في هذه الفترات كانت الأيام الأخيرة من حمله عليه الصلاة والسلام تقترب، فالمرأة مفجوعة بموت زوجها ويفاجئها الولد. دخل شهر الله المحرم، ودخل صفر، ودخل ربيع في أشهر أقوال أهل التواريخ والسير، وولدته عليه الصلاة والسلام بالإجماع يوم الاثنين. في صحيح مسلم قيل له: يا رسول الله لما تصوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. لكن أي اثنين؟ جماهير السلف والخلف يقولون يوم 29 ربيع، وبعضهم يقول يوم 2، وبعضهم يقول 8، وبعضهم يقول 12، وبعضهم يقول 19، أكثر من 6 أو 7 أقوال. أشهر قول عند المؤرخين أنه ولد يوم 9 ربيع الأول. أين ولد؟ في شعب بني هاشم. هل كان ميلاده عاديا؟ لا، كان يوما غريبا عجيبا، حصل فيه أمر لم يحصل لغيره من البشر عليه الصلاة والسلام. أخرج الدارمي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأت أمي حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، صلى عليه وسلم. اتفقنا الأسبوع الماضي كل ما ذكرناه ماذا نفعل؟ نصلي. أفضلكم وخيركم الليلة، أكثركم عليه صلاة، صلى الله عليه وسلم. انتبه، ركز معي قليل. عيسى لما ولد عليه السلام ماذا حصل؟ حصل أمر قريب، هزي إليك بجذع النخلة واشربي من هذا الماء الذي أنبعه الله لك. ثم نطق وخاطب بني إسرائيل: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. ركزت معي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كاد الأمر أبعد من هذا بكثير، لأن عيسى قال: وجعلني مباركا أينما كنت. ونبينا صلى الله عليه وسلم البركة كانت من مكة إلى الشام. رأت أمي حين ولدتني أنه خرج منها نور. يا الله، في النهار لا يرى النور، لكنها رأت نور. أضاءت له قصور الشام. بعضهم يقول هذه رؤيا منامية، والصحيح أنها رؤيا حقيقية. لماذا لم يقل قصور العراقي، مع أن كسرى كان له 40 سنة يحكم العراق بالظلم؟ لماذا لم يقل قصور صنعاء؟ فالأحابيش يلعبون بالناس هناك لعبا. لماذا الشام؟ لأنها مئذنة الدعاة ومقبرة الغزاة، وخيرة أرض الله بعد الحرمين الشريف. قصور الشام، ولم يقل دور الشام، ليعلم بشار ومن لف لفه أن الإسلام لن يصل إلى بيوت الفقراء في الشام، بل والله سيغلب حتى يصل إلى قصور الطغاة ويخرجهم ويتمكن الإسلام. والذي لا إله إلا هو لتسمعن بها، طال الزمان أو قصر سينتصر الإسلام في الشام، وسيبقى الشام حاضرة من حواضر الإسلام ما بقيت الدنيا. حاولوا مئات المحاولات، تأمل التتار، وتأمل الصليبيين، وتأمل الاستعمار، كلهم حريصون على الشام قبل غيرها، حتى أن حرصهم على الشام أكثر من حرصهم على مصر. كلهم يدخلون ويخرج توابيتهم، يرحلون، وبقي دور المجوس وأذنابهم، ولله عز وجل فيهم يوم عسى أن يكون قريبا. نعود، إذن يبقى الشام ملك للإسلام والمسلمين، لا تستطيع قوة من قوى الأرض أن تنتزع الشام منهم، وسيبقى الإسلام منير في الشام. ولذلك سبحان الله تجد أمر عجيب كما قال النووي وغيره، تجد أكثر العلماء والمحدثين والأدباء والمؤرخين وكتب الإسلام أكثرهم من أهل الشام، عجيب. تجد أكثر الأعلام في الشام، لأنه سيبقى النور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت فيما يرى النائم أنه انتزع عمود الإسلام من تحت رأسي، فنظرت فذهب به إلى الشام. وقال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيه. وقال: لا يزال الشام تظله الملائكة بأجنحتها. طيب، كثير من الإخوة يظن أن الشام هي سورية، هذا غلط. الشام سورية، والأردن ولبنان وفلسطين إلى تبوك. وبعض أهل العلم، بل هو قول الجمهور، لا تزعلون مني إخوان، يقولون إلى تيماء. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الأغر، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، يوم يتيه على الدنا مساؤه أو صباحه، ومساؤه بمحمد والضاء. هذه قصيدة رائعة لشوقي رحمة الله عليه، لعلي أسمعكم بعض الأبيات. يقول: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، والوحي تعطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه. ورد في بعض الأخبار أن قصر كسرى سقطت منه 14 شرفة، وأن بحيرة ساوة غاضت، وأن نار المجوس انطفأت، وما انطفأت منذ 3000 عام. ولكن هذه فيها مقال من ناحية إسنادها، ولكن اشتهرت عند أهل التواريخ والسير. نعود أيها الأحبة لنقف مع هذا الحدث الضخم، ميلاده عليه الصلاة والسلام. لماذا ولد وهو يتيم؟ في ذلك 3 فوائد لا بد أن نفهمها. قال الله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ماذا؟ ركز. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوا عليه وسلم صلوات ربي وسلم. قال ابن كثير هذا أبلغ اليتم وأعظمه لأن يقطع لكي يقطع قول المبطلين، لأنه لو كان أبوه حي لقيل دعاه إلى أن يقول ما قال ويدعي ما ادعى أن أباه أمره بذلك ليكون له شرف ومجد. فإذا كان أبوه ميت فمن الذي أمره أن يقول ما قال وأن يدعي ما ادعى؟ انتبهت إلى هذا المعنى؟ فحتى يقطع الألسنة. ثانيا، لتظهر فيه صناعة الله لا صناعة البشر. ألم يقول الله لموسى واصطنعتك لنفسي؟ الأخ صنعتك، لماذا زاد الطاء؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. واصطنعتك أي اعتنيت بك عناية أشد من عنايتي بغيرك. في الآية الأخرى ولتصنع على عيني، قال الله لنبيه أعظم من ذلك، قال فإنك بأعيننا. فإذا لم يكن له أب وتموت أمه وعمره 6 سنوات ويموت جده وعمره 8 سنوات ويتقلب من مكان إلى مكان ومن محضن إلى محضن ومن بيت إلى بيت، ومع ذلك يخرج في تربية ما عرفت الجامعات ولا المدارس ولا الأسر ولا القبائل ولا الأجناس مثلها أبدا. أدبه فأحسن تأديبه، وهدبه فأحسن تهذيبه، ورتبه فأحسن ترتيبه، وهو لم يقم أحد على تربيته واستمر، كلهم ماتوا. فظهرت فيه صناعة الله، ولذلك جاء في حديث أدبني ربي فأحسن تأديب، وهذا والله حق من ناحية المعنى، وإن كان ضعيف من ناحية السند، لكن والذي لا إله إلا هو أن هذا له حق اليقين أنه أدبه أحسن الأدب. ولذلك قال وإنك لعلى خلق عظيم. ليس هناك في البشرية كلها خلق ولا أدب ولا شمائل تصل إلى قامته وهامته صلى الله عليه وسلم. فمن أين؟ والله أخواني كل بصراحة، الآن نحن شغالين ليل ونهار نصائح مباشرة وغير مباشرة في عيالنا شغل، ومع ذلك أحيانا نصاب بالإحباط. حنا وين وتربيتنا وين والإنتاج لا يشجع؟ تتعب مع ولدك والنتيجة لا شيء. هذا خرج من غير أن يقوم أحد على تربيته، فظهرت فيه صناعة الله واصطفاء الله. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. النقطة الثالثة، لنعرف أيها الأحبة مكانة الأم. أنا ودي أسألكم، من الذي ربى إسماعيل؟ أمه، وإلا إبراهيم كان في الشام. من الذي ربى موسى بنص القرآن؟ أمه. من الذي ربى عيسى؟ أمه. من الذي ربى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أمه. فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. يا أحبابي، الأم إذا غذت طفلها غذته بلبان المعاني والفضائل التي لا تهزها رياح متى ما كان خطرها وعظمها لا تهزه أبدا. وأنا يرجى لأطفال كمال، وقد رضعوا ثدي الناقصات، وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في الفلات. مسألة خطيرة جدا. الأم يا أحبابي هي أخطر ما يكون في محضن التربية، بل والله هي حجر الزاوية التي إذا تحرك انهدم البيت كله. فاختر لزوجك واختر لأبنائك أما عظيمة، فوراء كل أمة عظيمة، وراء كل أمة عظيمة أم عظيمة. اختر لنفسك، لا تذهب وتركز على قشور وتنسى اللباب. اختر ذات الدين والعقل والحكمة التي تخرج لك أبناء ينفعونك وينفعونها وينفعون الأمة كلها. المعنى الرابع أيها الأحبة، نأخذ من هذا أن أكثر العظماء في تاريخنا الإسلامي كانوا يتامى. مالك كان يتيم، فكانت أمه تقول له: يا ابني اذهب إلى ربيعة الرأي وخذ من أدبه قبل أن تأخذ من علمه، وأنا أكفيك بمغزلي. أتدري أن مالك رحمة الله عليه من شدة الفقر نقض سقف بيته فباعه من الجوع، يعني هد السقف وأخذ الجذوع والخشب وذهب بها إلى السوق وباعها من شدة الجوع، ثم مالت عليه الدنيا بعد ذلك. هذا من أين خرج؟ من تحت أم. الأوزاعي كان يتيم، والشافعي كان يتيم، والثوري كان يتيم، إلى عصرنا الحاضر ابن باز كان يتيم. فأكثر العظماء في تاريخنا يتامى، لكي نعلم الله جل وعلا يختار ما يشاء، فلا نزهد فيهم لضعفهم وفقرهم، ولنحتضن هؤلاء الضعفاء. وأنا أقول يا أمتي، ليس اليتيم من مات أبوه فقط وهو صغير، احفظوا هذا عني، أشد منه يتمى من كان أبوه مدمن مخدرات أو مسجون أو مريض أو معتوه أو مجنون أو معاق، أشد من الذي مات أبوه. لماذا؟ لأن الذي مات أبوه يئس منه، لكن هذا لا حي فيرجى ولا ميت فينسى. فمن عرف شيئا من أبناء هؤلاء فالأجر فيهم مثل الأجر في اليتامى. أبناء المرضى النفسيين، أبناء مدمن المخدرات، أبناء المساجين والمعسرين، أبناء المعتوهين والمجانين، هؤلاء يتامى، لكن كثير من الناس لا يلتفت إليه. فانتبهوا يا أحبابي لهذا المعنى كثيرا. ولد النبي عليه الصلاة والسلام، ركز معي أخي الحبيب، وكانت القابلة هي الشفاء، أم عبد الرحمن بن عوف. إيش معنى القابلة؟ التي باشرت الولادة. طيب، والمرضعة ثويبة، والمرضعة الأخرى حليم السعدية. ركزت الأسماء، ركز الأسماء قليلا. آمنة فيها معنى الأمن، والقابلة الشفاء فيها معنى الشفاء، والحاضنة أم أيمن فيها معنى اليمن والبركة، والمرضعة ثويبة فيها معنى الثواب والهبة، والمرضعة الأخرى حليمة السعدية فيها الحلم والسعادة. كلها أسماء تدل على الفأل الحسن والمقدم الميمون، وكذلك كان. فلما ولد أرسلت آمنة إلى جده عبد المطلب، فجاء وأخذه ودخل به جوف الكعبة، فلما كان اليوم السابع صنع مأدبة ودعا إليها رؤساء وأشراف قريش، وولد الولد أغلى من الولد. وسيأتينا حب عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا إن شاء الله لا يطول، إما في الدرس القادم والذي يليه. وسأذكر لكم رؤى عبد المطلب الغريبة. عبد المطلب هذا من أغرب ما قرأت في حياتي رؤى، رؤى غريبة، خاصة رؤية السدرة، سأذكرها لكم. الشاهد أيها الأحبة، فقالوا له: ماذا سميته، ماذا سميت ابنك يا عبد المطلب؟ قال: سميته محمدا. ولم يعرف هذا الاسم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في 17 واحدا من العرب، ليس أحد اسمه محمد في العرب إلا 17 واحدا، ليس منهم أحد عرف بشيء، كلهم كانوا سعديين، لم يدعي منهم أحد لا رياسة ولا كياسة، كانوا ناسا عاديين. قالوا: كيف سميته باسم ليس في آبائك ولا أجدادك؟ ما عرف لا في مكة ولا في ما حولها محمد. قال: سميته بذلك ليحمده أهل الأرض وأهل السماء. فكانت كما قال، فهو المحمود من البشر في الأرض وفي السماء، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى عليه وسلم. إذن سمي بهذا الاسم الجميل. طيب، لماذا ألهم الله عبد المطلب أن يسمي سيد البشر عليه الصلاة والسلام بمحمد، مع أن عبد المطلب لم يقرأ لا توراة ولا إنجيل ولا يعلم، بل أكثر العلماء يقولون أن عبد المطلب كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. لماذا سماه محمدا؟ ليوافق الاسم الذي في التوراة وفي الإنجيل، فاسمه عليه الصلاة والسلام في التوراة والإنجيل محمد وأحمد، كما نص عليه القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. تعب النصارى في هذه البشارات بالمحمدية، فغيروا كل اسم محمد بالمعزة، غيروا اسم محمد في كل الإنجيل، كل اسم محمد غيروه المعزة، وظنوا أنهم ضحكوا على الدنيا. وكان في الإناجيل إنجيل اسمه إنجيل برنابا مفقود، بحثوا عنه، بحثوا عنه كل الباباوات والقساوسة، كان شغلهم الشاغل البحث عن هذا الإنجيل، إنجيل برنابا، لأنه أخذه أحد القياصرة وأخفاه. سبحان ادخل الآن في النت واكتب إنجيل برنابا، يأتيك مصور عثروا عليه الآن وأخرجوه، كل من أول إلى آخر بشارة باسم النبي عليه الصلاة والسلام صريح محمد، ما فيه لا معزة ولا غيره. الكنيسة الفاتكانية اضطربت، ماذا فعلت؟ أنكرت هذا الإنجيل، لكن كل الدلائل والبراهين تدل على مصداقيته. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذن انظر الأمر العجيب، تسمية كان لها ترتيب وكان لها يعني أمر غريب. سمي النبي عليه الصلاة والسلام محمد، بعض الروايات تقول أن عم أن جده ختنه، وبعض الروايات تقول أنه ولد مختونا، فأي الروايتين أرجح؟ نقول لا ترجيح، فكلا القولين وارد، والله أعلم بالصحيح، ما نستطيع، هذا وارد هذا وارد. ورد أن جده ختنه يوم سابعه، وورد أنه ولد مختونا، ولا نستطيع أن نرجح هذا ولا هذا، لأنه ليس هناك شيء يدل على تقوية أحد القولين على الآخر. أخي الحبيب، إذن جاوز النبي عليه الصلاة والسلام المرحلة الأولى من عمره، الأيام الأولى من عمره، ونريد أن نقف هنا لنأخذ بعض الدروس من هذه النقطة. أول درس أخي الحبيب، ينبغي لمن رزق مولودا أن يحسن استقباله، وأن لا يظهر كراهة له حتى ولو كان أنثى، فإن أظهر الكراهة فهو امرؤ فيه جاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. انتبه، أول أمر يستقبل به المولود البشرى. ولذلك ماذا قال الله عن زكريا؟ ها، فبشرنا. وقال عن إسماعيل عن إبراهيم فبشرنا. فأول أمر تستقبل به المولود البشرى، يعني الفرح والاستبشار والسرور، هذا من حق مولودك عليك سواء كان ذكرا أم أنثى. ثانيا أن تحمد الله عليه، لأنه ليس بجهدك إنما هو هبة من الله لك. اسمع الآية، لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم هبة، ما كان منك أي جهد، الله هو الذي أعطاك، فاحمد الله ولا يشغلنك شيء عن حمد الله. ثالثا، بعد أن تحمد الله اختر له اسما حسن المبنى والمعنى، أحسن اختيار الاسم، فإنه ينادى به في الدنيا وينادى به في الآخرة، ولكل إنسان من اسمه نصيب. رابعا، بعد أن تسميه اعلم أن السبع الأيام الأولى هي أي أصعب أيام المولود، فوطن نفسك وهدئ أعصابك، فأنت لا تدري أيعيش أم لا يعيش. أخطر أيام تمر عليه هي الأسبوع الأول، وأكثر الآفات تعترض حياته وطريقه في الأسبوع الأول، وهو أضعف ما يكون جسماً في الأسبوع الأول. فإذا انتهى الأسبوع الأول فاشكر الله وقرب قربان على نجاة هذا المولود، وانسك نسيكه، أو قل عقيق، للذكر شاتان وللأنثى شاه، واصدق الله فيه فهي قربان تتقرب به، وشكران تشكر الله به على هذا المولود. فأحسن جنسها وثمنها، واجعل للفقراء من لحمها نصيبا، ولا مانع أن تعطي أحبابك وأقاربك أو تدعوهم، لا مانع، لكن اجعل للفقراء من عقيقة ابنك نصيبا، لأن دعاءهم مجاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما تنصرون بدعاء ضعفاء. مسألة الختان ليست معلقة باليوم السابع على الصحيح، بل هي معلقة بقدرة الصبي على تحمله، والختان واجب في حق الرجال مكروه في حق النساء، يفعل إذا أطاقه المولود. والمسلمون كانوا يعرفون قتلاهم في المعارك الكثيرة، يعرفون قتلاهم من قتل النصارى بالختان، فهي العلامة الفارقة بين المسلم والنصراني، لكن ليست العلامة بين المسلم واليهودي، اليهودي يختم مثل المسلم. انتبهتم أيها الأحبة؟ الذين لا يختنون هم النصارى. النقطة الثالثة التي أختم بها أخي الحبيب، أخي المستمع، إن هذا الجيل الصاعد وهذا الجيل الواعد له حق علينا، حق عظيم، أن نحسن إعداده لما يستقبل من العظائم. إي نعم، أنا أقول لما يستقبل من العظائم، فقد يدرك زمن الملاحم وقد لا يدرك، لكن بلا شك أن القادم عظيم وخطير جدا. جيلنا هذا قد يمضي ولا يدرك هذه الأمور، لكن الجيل القادم هو الذي سيعيش هذه المرحلة الصعبة والخطيرة، وعلى أيديهم بإذن الله ستعود الأمة إلى كابينة القيادة من جديد. فلنتق الله فيه، ولنحسن إعدادهم، إعدادا متكاملا. جاء أحدهم إلى عمر بن الخطاب وقال له: يا أمير المؤمنين، رزقت الليلة بمولود، فأخبرني ماذا أصنع فيه. قال عمر: أما هذا فقد فاتك، فإن أردت أن أخبرك بما تصنع بالباقين فعلت. سبحان الله، الليلة ولد في ميزان عمر، فاتك، إذن المولود تعد له قبل أن يأتي باختيار الأم واختيار الدعاء عند الجماع. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح يقول: من قال إذا أتى أهله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد، لم يضره الشيطان أبدا. إذا فاتك هذا الدعاء فاتك خير كثير. إذن نحن أيها الأحبة بحاجة إلى أن نعد هذا الجيل، وخاصة اليتامى والضعفاء والفقراء منهم. ألم يقول الله في كتابه: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. جعل كليمه موسى ابن عمران والخضر، وهو نبي على الصحيح، نبي صالح، يخدمان هذين اليتيمين فيبنيان الجدار لهما لأن تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فمن الذي يكفل بعض هؤلاء الضعفاء ويغطي احتياج بعض تلك الأسر لكي ينال الأجر الذي لا يحصيه إلا الله من ورائه؟ ألم يقل الله في مريم: وكفلها زكريا. فأخي الحبيب، من هذا الشهر خصص 500 ريال وتعاهد بيتا أو طفلا بهذا المبلغ، أرسله إليه، لا تقطع، وانظر ماذا ستجني من الخير. في هذا الدرس قبل فترة نصحت بهذه النصيحة، والله يا أحبابي جاءني أحد الإخوة المستمرين معنا في الدرس هنا، قال: يا شيخ تذكر يوم قلت أن خصص 500 ريال كل شهر؟ قلت: نعم. قال: والله يا شيخ أنت تقول وأنا أضحك، لأنه ما يتوفر من راتبي 100 ريال، مو 500، ما يتوفر من راتبي شيء، ديون والتزامات ما يتوفر، أنا أستدين. فقلت: الشيخ يكلم من؟ من يخاطب؟ كيف أوفر أنا 500؟ يقول: فلما استلمت أول راتب أخذت 500 انتزعتها. لعلي أختم هذا اللقاء في دقيقة واحدة فأقول: هذا الأخ يقول خصصت من راتبي 500 ريال كل شهر على شدة وحاجة وحاجة. يقول: والذي لا إله إلا هو، ما استمريت على هذا أشهر حتى بدأت البركة تدخل في راتبي وفي حياتي، وأنا الآن في بركة عظيمة لا يعلمها إلا الله من جراء هذا الأمر. فإن كنت مديون سيسدد الله دينك، وإن كنت فقير سيغنيك الله عز وجل من فقرك، وإن كنت مبتلى سيعافيك الله من بلائك. إن الصدقة تطفئ غضب الرب، وما نقصت صدقة من مال بل تزيد، وأنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فأر الله من مالك خيرا، فإن الله جل وعلا يأخذ منك القليل ويعطيك الكثير، وبيده خزائن كل شيء. أسأل الله جل وعلا لي ولكم البركة. اللهم إنا قد سمعنا جزءا من سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونشهدك ونشهد ملائكتك ونشهد حملة عرشك ونشهد أهل السماء ونشهد أهل الأرض على محبته والإيمان به وتصديقه واتباعه. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما رزقتنا جواره في هذه الدنيا في هذه المدينة المباركة، فارزقنا جواره في فردوسك الأعلى من الجنة برحمتك لا بأعمالنا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونترك ما بقي من الوقت للذكر والدعاء وقراءة القرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.